أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الحق، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي، يا وافي يا معافي، يا هادي يا داعي، يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نستمر في الحديث عن الدليل الشرعي غير اللفظي، وعن دلالة هذا الدليل على الحكم الشرعي. وقلنا يوجد نوعان من الأدلة الشرعية غير اللفظية تدل على الحكم الشرعي. النوع الأول هو الفعل، والثاني السكوت والتقرير. والفعل هو الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام، قلنا يدل على عدم الحرمة. قلنا الترك يدل على عدم الوجوب. قلنا الفعل المجرد لا يدل على الاستحباب ولا على الرجحان. وقلنا الفعل مع قصد القربة وقصد الطاعة يدل على الرجحان، يدل على المطلوبية، يدل على المشروعية. وقلنا الفعل مع إحراز عدم وجود أي حافز غير شرعي أيضا يدل على الرجحان، يدل على المطلوبية، يدل على المشروعية. وقلنا الفعل يدل على عدم كون الفعل مرجوحا، على عدم كون الفعل مكروها، بناء على القول بأن الإمام سلام الله عليه وبأن المعصوم عليه الصلاة والسلام لا يصدر منه المكروه، لا يفعل المكروه ولا يترك الأولى، أي لا يترك بعبارة لنقول تحقق أو تطبق، أو من تطبيقات ترك الأولى هي ترك المستحب. فالإمام سلام الله عليه لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه، فبناء على هذا القول نقول يدل صدور الفعل من المعصوم على عدم كون الفعل مرجوحان وعدم كون الفعل مكروها. وبينا هذا ودخلنا في تفصيل الأمر، واشترطنا هناك في دلالة فعل المعصوم على تلك الأحكام اشترطنا وحدة الظروف التي يحتمل أن تدخل في الحكم الشرعي. وأيضا أشرنا إلى أننا إذا شككنا بظرف معين أو بدخلي أو في دخلي ظرف معين أو حالة معينة في الحكم، دخل قيد أو وضع معين أو حالة معينة في الحكم، قلنا لا يستطيع أن ننفي هذا بالأطلاق، لأن الفعل هو دال صامت ولا يجري فيه ذلك الظهور وذلك القانون العرفي الحالي الذي يعتمد والذي يبنى عليه في تطبيق قرينة الحكمة والأطلاق، الأطلاق وقرينة الحكمة، فلا يجري ذلك القانون اللغوي في المقام. وأيضا مرت الإشارة إلى أن بعض الإشكالات التي تطرح، وهذه أيضا مطروحة في الأصول قبل أن تطرح من بعض المغرر بهم أو من بعض المنحرفين والضالين، بأن عنوان النبوة والإمامة هو أيضا يعتبر بحد ذاته يعتبر حاجزا ويعتبر مفرقا بين فعل الإمام سلام الله عليه وبين فعل المكلف، فلا نستطيع أن نستفيد من فعل المعصوم سلام الله عليه. طبعا قلنا هو في حالة المصالح الشخصية والنفعية والقضايا الدنيوية الخاصة طبعا يتحدث عن فعل المعصوم ويتحدث عن القدوة وعن التمثل والامتثال والأسوة، لكن نقول لي تحقيق المآرب الخاصة في موارد أيضا ينفي هذا الأمر ويجعل العصمة ويجعل عنوان النبوة هو الحاجز والمفرق والمانع من تطبيق الأسوة والامتثال والتمثل بفعل المعصومين سلام الله عليه. أشرنا إلى هذا الأمر وقلنا بأن عنوان النبوة والإمامة ينتفي بذلك القانون الشرعي العام الذي يشير إلى الأسوة والذي يشير إلى القدوة، في الأصل هو وحدة الظرف من هذه الناحية أو في هذه الجهة، الأصل هو عدم مدخلية عنوان النبوة والإمامة في هذا المقام وفي هذا التطبيق إلا بدليل خاص، لو أتى دليل خاص وهذا الدليل يدل على اختصاص هذا الفعل بالمعصوم طبعا هنا نقول للدليل تركنا هذا الأمر، لكن مع عدم وجود هذا الدليل فالأصل تطبيقا لهذا المرجع العام القرآني والنبوي الشريف بأن الأسوة وأن القدوة هي القانون العام وهو المرجع العام، هذا تحدثنا عنه وانتهى الكلام في الفعل الصادر من المعصوم. وقلنا يوجد نوعان من الأدلة غير اللفظية، أول شيء الفعل فعل المعصوم سلام الله عليه، والثاني هو سكوت المعصوم سلام الله عليه على فعل الغير أو عن فعل الغير. فالمعصوم عليه الصلاة والسلام إذا واجه سلوكا النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أحد الأئمة سلام الله عليهم. فإذا واجه المعصوم سلوكا معينا فهنا قلنا أما أن يبدي ويبين الحكم الشرعي في اتجاه هذا السلوك فهذا دليل لفظي يرجع إلى الأدلة اللفظية التي بحثت سابقا، وإما أن يسكت المعصوم سلام الله عليه عن هذا الفعل، وهذا السكوت يمكن أن يعبر أو يعتبر يعبر طبعا عن حكم شرعي أو يعتبر دليلا على الإمضاء الشرعي ويعتبر دليلا على الحكم الشرعي. فكان الكلام في كيفية دلالة السكوت سكوت المعصوم عليه السلام على الإمضاء الشرعي، كيفية دلالة سكوت المعصوم على الحكم الشرعي، وقد بينا هذا الأمر وقلنا هذا يعتمد على أساسين، يعتمد على أساس الأساس الأول إما يعتمد على الأساس العقلي أو على الأساس الاستظهاري على الظهور حال الإمام سلام الله عليه. أما الأساس العقلي قلنا ففيه فرضان، الفرض الأول كان هو ملاحظة المعصوم عليه السلام بعنوان مكلف كأحد المكلفين، والمكلف يجب عليه النهي عن المنكر، وإذا صدر الفعل من المكلف ولم ينهى عنه الإمام فلا يعقل أن يكون الفعل محرما، لأنه لو كان محرما لوجب على الإمام النهي عن المنكر، لو كان محرما وفعله الشخص فقد ارتكب منكرا ولوجب على الإمام سلام الله عليه النهي عن المنكر لتطبيقا للوجوبات، وما دام لم ينهى الإمام وبناء على هذا الطرح فيكون الإمام قد ارتكب محرما لأنه لم يمتثل لوجوب النهي عن المنكر فقد ارتكب معصية، ويستحيل صدور المعصية من الإمام سلام الله عليه بحكم عصمته، إذن يثبت بأن ذلك الفعل ليس بمحرم، إذن يثبت سكوت الإمام سلام الله عليه عن فعل يدل على عدم الحرمة، كما هنا كان الفعل يدل على عدم الحرمة هنا السكوت على فعل الغير يدل على عدم الحرمة. هذا الفرض الأول في الأساس العقلي. الفرض الثاني من الأساس العقلي أو في الأساس العقلي هو أن نعتبر أو نلاحظ الإمام سلام الله عليه هو عبارة عن شارع، وعبارة عن هادف، وعبارة عن مشرع، وعبارة عن صاحب غراض وهدف، ولا يعقل ويستحيل على صاحب الغرض وعلى صاحب الهدف وعلى المشرع وعلى الهادف يستحيل أن ينقض الغرض، يستحيل أن يفوت الغرض، فإذا صدر الفعل من المكلف وكان مفوتا للغرض فإذا سكت الإمام فقد فوت غرضه، لم يمنع ذلك الشيء، وهو من واجبه أن يحقق الغرض ويفعل ما يحقق الغرض، وقلنا تفويت الغرض يستحيل على العاقل فيستحيل على الإمام سلام الله عليه أن يفوت غرضه، ولدفع هذه الاستحالة نقول بأن الفعل ليس بمحرم ولا يفوت الغرض، إذن هو غير محرم يثبت عدم الحرمة. وقلنا في الفرض الأول يشترط يعني يتوقف الفرض الأول من الأساس العقلي أن تتحقق شروط النهي عن المنكر كما أشرنا إلى هذا، وفي فرض نقض الغرض والنظر إلى المعصوم سلام الله عليه بأنه شارع وأنه هادف أيضا يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه يهدد فعلا تفويت الغرض أو يؤدي إلى تفويت غرض فعلي أو يهدد في تفويت غرض فعلي، وقلنا أما أن يكون الفعل مرتبطا تفويت الغرض الفعلي وتهديد تفويت الغرض الفعلي يكون في صورتين أو في حالتين أو في فرضين، أما أن يكون الفعل مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة كأخبار الآحاد في نقل الشرعيات بين المكلفين، أو يكون مرتبط ب أبو نقول لا يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة وإنما يكون ناشئ من نكتة في غير المجالات الشرعية، لكن هذه النكتة لها امتداد للمجالات الشرعية، كما لو كان أيضا نفس المثال قلنا الاعتماد على أخبار الآحاد الثقات في المجالات العامة للإنسان، ونعلم بأن هذه النكتة تدفع المكلف أنه حتى في المجالات الشرعية أيضا سيسلك هذا الطريق، فأيضا هنا أيضا على الإمام سلام الله عليه ينبه ويلفت هذا الأمر لأن هذا فيه تفويت أو فيه تهديد لتفويت الغرض الفعلي. هذا بالنسبة إلى الأساس العقلي. وبعد ذلك كان الحديث في الأساس الاستظهاري، وقلنا بأن ظهور حال المعصوم سلام الله عليه هو أي شيء، هو المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وأنه المقوم للزيغ والانحراف، وأنه المسؤول عن المراقبة والتوجيه، وظاهر حال الإمام بهذا الظهور وبهذه المواصفات التي ذكرت باعتباره مراقب وموجه ومقوم للانحراف والزيغ، وأنه المسؤول عن التبليغ، فإذا سكت عن فعل فظاهر حال الإمام أنه يمضي هذا الفعل، ظاهر حال الإمام أنه يقر بأن هذا الفعل ليس بمحرم، لأنه لو كان محرما لوجهه، لأن ظهوره في التوجيه كما هناك ظهوره في مقام بيان تمام مراده لو صح التقريب، لنقول هنا نقول في مقام بيان تمام مراده، في مقام بيان تمام التبليغ وكل التبليغ وإيصال التبليغ وتحقيق التبليغ، فإذا ارتكب المحرم، المكلف ارتكب المحرم وسكت عنه، إذن لم يحقق التبليغ، إذن خرج عن مسؤوليته، إذن قد خالف المسؤولية التي هو وجد من أجلها والتي كلف بها، فهذا مخالف لظهور حاله. إذن ظهر حال الإمام سلام الله عليه، يعني نقول ظهر الحال من أين نعرف؟ منك أنا أسأل وأسأل كل من يسمع الآن، ونقول لو كان من مسؤوليتك التوجيه أنت كشخص معين في قضية معينة، التوجيه في قضية معينة وتحقيق هدف هذه القضية وغرض هذه القضية، فإذا وجدت شخصا فأنت المسؤول عن تحقيق هذه القضية وتحقيق هذا الهدف، فإذا وجدت شخصا يرتكب ما يخالف الغرض، ما ينقض الغرض، هل يجب عليك أن تنبه هذا الشخص على ظهور حال ظهور حالك لو صدر؟ لنصحح السؤال، نقول لو صدر من شخص فعل، لو صدر من شخص فعل وأنت قلنا بتلك المواصفات وحالك بهذا الحال بأنك مسؤول عن توجيه وعن تبليغ وعن تحقيق هدف وغرض، فلو صدر فعل من شخص ماذا تقول أنت أو ماذا يقول السامع عن هذا الشخص المسؤول لو سكت عن فعل؟ هل ظهر حال هذا الشخص الذي سكت، الشخص المسؤول، الشخص الموجه، الشخص المسؤول عن تحقيق الغرض، لو سكت عن فعل مكلف، عن فعل شخص، هل يظهر حاله في أنه يقر هذا الفعل؟ بتعبير آخر، هل يظهر حاله في أنه يمضي هذا الفعل ويقر بأن هذا الفعل لا ينفي ولا ينقض الغرض؟ تقول نعم ظهور حاله هذا، لأنه من أين تستفيد هذا؟ تقول لأنه لو كان فيه نقض للغرض وانتفاء للغرض لتحرك هذا الشخص المسؤول، لمنع هذا الشخص المسؤول، لوجه هذا الشخص المسؤول، هذه ضمن مسؤولياته وضمن ظهور حاله وضمن صلاحياته وضمن ما توجه عليه من مسؤولية. إذن إذا سكت الإمام سلام الله عليه الذي هو ظاهر حاله بهذه المواصفات التي ذكرت، فعند سكوته عن سلوك وعن فعل يواجهه، فإن ظاهر حاله هو ارتضاء ذلك السلوك، وأن ذلك السلوك وذلك الفعل ليس بمحرم. هذا الكلام الذي وصلنا إليه. نأتي إلى موضوع آخر أيضا يطرح في هذا البحث إن شاء الله، ونختم فيه دلالة الدليل غير الشرعي إن شاء الله إذا بقيت الحياة في هذا البحث. فالكلام إذن اليوم يتحدث في السيرة العقلائية، نتحدث أو يتحدث في السيرة، وعندنا سيرة متشرعية وسيرة عقلائية، وكانت الإشارة في بحوث سابقة إلى هذا الأمر، وأيضا ستأتي الإشارة إن شاء الله لاحقا وبتفصيل فيه أكثر مما ذكرنا سابقا إن شاء الله إذا بقيت الحياة. فالسيرة، والآن نقصد السيرة العقلائية، فهذه من أين تتفرع أو لماذا طرح هذا البحث هنا؟ قبل قليل أيضا تحدثنا، وفي البحث السابق أيضا تحدثنا، الكلام كان في دلالة السكوت على الحكم الشرعي، سكوت المعصوم عليه السلام على فعل الآخر، على فعل الآخرين أو أفعال الآخرين أو على سلوك الآخرين، فعندما يواجه الإمام سلام الله عليه، عندما يواجه سلوكا معينين، فالمواجهة تكون على نحوين بلحاظ أي شيء، نقول نقسم المواجهة إلى قسمين أو إلى نوعين، وهذه القسمة بلحاظ السلوك. فنستطيع أن نقول السلوك على نحوين، فالمواجهة تكون على نحوين تابعة للسلوك، أو مباشرة نقول المواجهة بلحاظ السلوك تكون على نحوين. فالسلوك إما سلوك خاص، سلوك شخصي، أو السلوك سلوك عام، سلوك نوعي. فإذا كان السلوك خاص فالمواجهة مواجهة سلوك خاص، وإذا كان السلوك عام فالمواجهة مواجهة سلوك عام. مواجهة السلوك العام أو مواجهة السلوك النوعي هي بحث، أو هي التي يكون فيها البحث عن السيرة العقلائية أو في السيرة العقلائية. إذن نقول السيرة، عندما نتحدث في السيرة ندخل بتمهيد أو بمدخل، نقول مواجهة الإمام سلام الله عليه لسلوك معين ويسكت عن الكلام في السكوت، وهذا البحث يتفرع عن السكوت ودلالة السكوت على الحكم. فعندما يواجه سلوكا معينا تكون المواجهة على نحوين بلحاظ السلوك. الأول مواجهة سلوك خاص، كما إذا رأى الإمام سلام الله عليه رأى شخصا يتوضأ ومسح منكوسا بالوضوء، عندما مسح في أجزاء الوضوء التي فيها المسح مسح منكوسا وسكت عنه الإمام سلام الله عليه، فهذه القضية واضحة، نقول بأن الإمام سلام الله عليه بتلك سواء على الأساس العقلي أو على الأساس الاستظهاري نستظهر بأنه يرتضي هذا الفعل، يقر هذا الفعل، إذن يجوز لاحظ يجوز المسح منكوسا في الوضوء. هذا قلنا المثال للتطبيق، وفي هذا المقام ليس لنا لنقل الآن مسؤولية في تشخيص الحكم الشرعي من جانب الفقهي، وإنما نريد أن نقرب المثال. إذن لو مسح منكوسا وسكت الإمام نقول هذا إقرار وهذا إمضاء من الإمام لشرعية أو لمشروعية هذا الفعل، أو لصحة هذا الفعل، أو لعدم حرمة هذا الفعل، أو لعدم بطلان هذا الفعل، لأنه لو كان باطلا لما صحت الصلاة منه، فكان يجب عليه أن ينهى عن المنكر، كان يجب عليه أن يعلم الجاهل، كان ظهور حاله يشير إلى أنه ظهر حاله في الإمضاء والإقرار لهذا الفعل، فهو جاء الشرعا. فالسكوت يعتبر دليلا عن الإمضاء والارتضاء الشرعي في هذه الحالة وفي هذا المثال. إذن انتهينا من مواجهة سلوك خاص، نأتي إلى حالة أخرى، ونحن طرحنا في المثال السابق عندما ذكرنا أخبار الآحاد أيضا كانت إشارة إلى ما يفيد في هذا المقام وفي هذا البحث. النحو الثاني في مواجهة السلوك هو مواجهة سلوك عام، مواجهة سلوك نوعي، مواجهة سيرة عقلائية. هذا تريد أن تسجل هذه العناوين تكون في بالك، مواجهة سيرة عقلائية، مواجهة سلوك عام، ولا مواجهة سلوك نوعي. وفي هذا نقول كما لو أيضا في المثال يكون البيان، نقول كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم عليه السلام، لاحظ كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون، لاحظ بما هم عقلاء، لا يوجد ميل طائفي ولا مذهبي ولا ديني ولا عرقي ولا قومي ولا 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 شخصي، لا يوجد ميولات، وإنما يتجرد ونجرد الإنسان فيفكر التفكير الصحيح، التفكير السليم، التفكير العقلي، التفكير الفطري، دون تدخل الشرع في هذا ودون وجود ميول لي أو عند العقلاء تجاه قضية معينة كما ذكرنا قبل قليل. فبما هم عقلاء يسلكون إذا سلكوا سلوكا معينا في عصر المعصوم سلام الله عليه، وكان المعصوم يواجه ذلك السلوك بحكم أي شيء، بحكم معيشة الإمام سلام الله عليه في ذلك المجتمع يواجه هذا السلوك، كما هو الحال في قضية كما يسميها صاحب النظرية الموحدة يسميها بالاعتباطية. فسيرة العقلاء بما هم عقلاء، سيرة المجتمع بما هو مجتمع وبما هو شامل للعقلاء ولغير العقلاء. المهم يكفي حصة العقلاء من المجتمع ومن أهل المجتمع، كانوا يسيرون حسب ما يسميها ذلك الشخص وحسب ما يسميها أصحاب وأتباع ذلك الشخص، يسيرون بالاعتباطية، وكان النظام السائد اللغوي والعرفي بينهم هو الاعتباطية، النظام الاعتباطي لو صح التعبير لنسلم معهم. إذن يوجد سيرة عقلائية منعقدة، والإمام سلام الله عليه والنبي صلى الله عليه وآله يواجه هذه السيرة العقلائية، يواجه المجتمع ويعيش في ذلك المجتمع. فإذا سكت الإمام عن ذلك التصرف، نقول الآن لنطرح هذا المثال، نقول أيضا لتطبيق أو للرد على صاحب تلك النظرية ولتطبيق للتطبيق في المثال أو في هذا البحث، نقول النظام الاعتباطي، القانون الاعتباطي المعتمد يعتمد على خبر الثقات، يأخذ بخبر الثقة في الأمور العامة، في البيع، في الشراء، المعاملات العامة، لا دخل للشرع في هذا، قبل الشرع، قبل البعثة. أطبق المجتمع على هذه السلوكات وعلى هذه الأفعال وعلى هذه السيرة بين الأخوين، بين الأب والابن، بين الأم والبنات، بين الأم والأبناء، بين الأبوين والأبناء، بين الجار والجار، بين القريب والقريب، بين القريب والغريب، بين ابن هذا البلد والبلد الآخر. أطبقت الأمة، أطبق المجتمع على هذا التعامل وعلى هذا السلوك، وهذا هو أيضا صاحب النظرية الموحدة يقول بهذا المعنى وبهذا العنوان، فقط هو الذي خالف هذه الأمة جميعا حتى خالف المعصومين سلام الله عليهم. ويقول انعقد هذا منذ أكثر من 2000 عام، منذ عهد الكتابين، منذ عهد الإنجيل والتوراة، النظام الاعتباطي هو السائد كما يسميه. وأرجعوا وأقرأوا إن شاء الله وتجدون هذا أو هذه المعاني التي يشار إليها. فنقول لو كان الشارع المقدس هكذا، نقول الآن إذن في كل مفردة من مفردات حياة الإنسان في ذلك المجتمع الصغير والكبير، يعني الناس والرجال والنساء والعالم والجاهل والعاقل وغير العاقل، يتبع هذه الأسلوب وهذا الطريق بأن يأخذ بأخبار الآحاد، يسمع، وهذه النكتة الأخذ بأخبار الآحاد الثقات، الأخذ بأخبار الثقات فيها دافع. لو حصل الإنسان عنده مفردات كثيرة في حياته، ومن ضمن المفردات ستأتي مفردات جديدة تضاف إلى حياته، وهي مفردات الشرعيات، مفردات الأحكام الشرعية، وهذه مفردات الأحكام الشرعية جزء من حياة الإنسان، جزء من مفردات كل إنسان، وهو في كل المفردات وتعود وولد وعاش ومات على هذه المفردات وعلى هذا السلوك وعلى هذه الطريقة المتبعة في اتباع أخبار الثقات. فعندما تضاف مفردة، كما في الطفل عندما يكبر، وكما في الشخص عندما تتطور حياته الاجتماعية لنقل أو العائلية أو العلمية، أيضا تضاف إليه وإلى حياته مفردات جديدة، وطبعا يستك في هذه المفردات ما تعود عليه وما اعتاد عليه من قانون اعتباطي كما يسمى. فأيضا هنا أضيفت إليه مفردات شرعية، بدأ يسمع وجوب حج ووجوب صلاة وجوب جهاد، أيضا بدأت هذه المفردات تتوالى عليه تباعا، ليس جملة واحدة وصلت إليه كل الأحكام الشرعية، وإنما بالتدريج. فعنده مئات بل آلاف بل ملايين المفردات يطبق عليها القانون الاعتباطي، تضاف إليها قلنا بالتدريج 10 100 مفردات شرعية، طبعا يدخل ضمن ذلك القانون آلاف ملايين، وهذه أضيف لها 10، طبعا يطبق عليها، اعتاد على ذلك القانون، وبعد ذلك 100 والألف وهكذا. فإذا يوجد نكتة تدفع المكلف وتدفع المجتمع وتدفع العقلاء نحو سلوك نفس هذا الطريق في الشرعيات أيضا، مع ملاحظة أنه لا يوجد ما ينهى عن سلوك هذا الطريق في الشرعيات. لاحظ، إذن فلو كان المولى، فلو كان المعصوم سلام الله عليه لا يريد هذه الطريقة، لا يريد اتباع الطريق الاعتباطي في الشرعيات، أليس من الواجب عليه أن ينهى عن المنكر؟ لأن سلوك هذا الطريق سيؤدي إلى المنكر والوقوع في المحرم وترك الواجب، ألا يجب عليه على الأساس العقلي عقلا أن ينهى عن المنكر؟ ألا يجب عليه أن يعلم الجاهل؟ ألا يجب عليه أن يدفع نقض الغرض ويدفع من تحقيق الغرض؟ ألا يستحيل عليه نقض الغرض؟ لو ترك سينقض غرض المعصوم سلام الله عليه. أكثر من 1400 عام المجتمع فيه هلاك وفي ضلال وفي انحراف حسب ادعاء صاحب النظرية الموحدة، وهو أتى بهذه النظرية اللا اعتباطية والنظام الموحد، فالمجتمع في ضلالة أكثر من 1400 عام. إذن فعلا تحقق نقض الغرض ويستحيل نقض الغرض، وكان المعصوم بين الناس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وفي حياة الأمة سلام الله عليهم قبل الغيبة، ولم يتصدى أي إمام للنهي عن هذا الأمر. إذن هذا نقض الغرض أو ليس نقض الغرض؟ يستحيل على الإمام سلام الله، يستحيل على العاقل أن ينقض غرضه. أو نقول أيضا ظهور حال الإمام بأنه مبلغ وأنه المسؤول عن التبليغ وأنه المسؤول عن تقويم الانحراف والزيغ وأنه المراقب لما يجري ويسير من نظام شرعي ونظام إنساني وتحقيق الحق والعدل والصلاح، فإذا وجد الناس تسير بهذه الطريقة على النظام النظام الاعتباطي كما يسميه، تسير على النظام أو وفق النظام الاعتباطي، وهو لا يريد النظام الاعتباطي، فالواجب عليه أو ظاهر حاله أنه لا يجب عليه ظاهر حاله أنه ينهى عن هذا الأمر. وما دام الإمام قد سكت عن هذا التصرف، وهذا التصرف فيه دفع بأنه سيتبع في الشرعيات، إذن سكوت الإمام عن هذا يعتبر ظاهر حال الإمام بما هو مسؤول وبما هو مبلغ وبما هو مراقب وبما هو موجه، فظهور حاله أنه يمضي هذا الفعل، يرضى بهذا الفعل، يجيز هذا الفعل. انتهينا، أثبتنا عقلا كما يسميه قلنا بالنظام الاعتباطي، أثبتنا عقلا بأن النظام الاعتباطي هو نظام ثابت بالأساس العقلي وثابت بالأساس الاستظهاري، فهو ثابت شرعا بما طرحنا قبل قليل من بعد. إذن نقول ثبت النظام الاعتباطي شرعا، وأيضا ثبت عقلا، وأرجع إن شاء الله للبحوث تجد مثل هذه المعاني طرحت في بحوث الفصل والفصل والفصل بما يخص هذه النظرية وصاحب هذه النظرية ومن يتبع هذه النظرية. بل نقول هنا يثبت عندي إضافة إلى الجواز أكثر من الجواز وعدم الحرمة. الجواز قلنا الذي يشمل وجوب واستحباب وكراهة وإباحة، تخرج الكراهة يبقى الإباحة والوجوب والاستحباب، وفي موارد تخرج الإباحة تبقى المطلوبية أو المشروعية. نقول بل في حالات وكما طرحنا قبل قليل بأنه ممكن استفادة الحكم الشرعي من هذا الأمر، كما لو لم يكن أمامي إلا هذا الطريق ماذا أفعل، ماذا يفعل المكلف عندما لا يجد أمامه إلا طريق الاعتباط كما يسمى، لا يجد أمامه إلا هذا الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية، لا يوجد إلا هذا السلوك الذي يسلكه المجتمع والذي سلكه المجتمع في معرفة الأحكام وفي الدلالة على الأحكام، فهنا يكون واجب على المكلف سلوك هذا الطريق. ونحن عندما تحدث اجتهاد وتقليد فيكون واجب على المجتهد اتباع هذا الطريق. فعندما يكون في هذا الجزء نحن في هذه الصورة، في صورة ملاحظة النكتة عند العقلاء، ملاحظة السيرة العقلائية، إذن السيرة العقلائية عندما تمضى لا يمضى الفعل الصادر، لاحظ نحن لم ننظر الفعل الذي صدر، لذلك قلنا وأضفنا إلى الفعل أضفنا نكتة، وهي النكتة أن هذا الفعل وهذه السيرة على هذا الفعل وهذا السلوك من العقلاء فيه دافع، لاحظ، يدفع العقلاء، يدفع المكلفين، يدفع الناس لتحقيق، لاحظ، لتحقيق نفس الفعل ونفس السلوك في الشرعيات وفي باقي الأمور، فيه دافع نحو التحرك ونحو السلوك ونحو نهج هذا الطريق. وهذا ناشئ من ارتكاز عند العقلاء، ارتكاز ذهني وارتكاز نفسي لو صح التعبير. فهذا الارتكاز العقلائي هو الذي يدفع نحو هذا السلوك، فهذا الارتكاز الذي دفع نحو السلوك مباشرة في الشرعيات يدفع في غيرها من الشرعيات، والذي يدفع نحو السلوك العام في غير الشرعيات يدفع نحو السلوك الآخر الخاص في الشرعيات. إذن يوجد نكتة تدفع المكلف بصورة طبيعية نحو هذا السلوك ونحو هذا الفعل. وبهذه النكتة وبملاحظة هذه النكتة، لاحظ هنا، وبملاحظة هذه النكتة العقلائية، هذه النكتة المركوزة، ممكن أن يستفاد الحكم الشرعي، ممكن أن يثبت به ليس فقط جواز وعدم الحرمة، ممكن أن يثبت فيه حكم تكليفي وجوب أو حرمة، أو يثبت فيه شرطية شيء أو مانعية شيء. وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله كما في خاصة في العقود في حيازة المباحات، هذه قضايا كانت عامة والسيرة العقلائية سارت على هذا الأمر، واعتبرها الشارع بعد ذلك أو سكوت الشارع يدل على إمضائها، فيدخل مثل بعض الشروط في عقود البيع إذا كانت عرفا هي داخلة أو تفهم عرفا أو كانت مرتكزة في الأذهان وفي العرف العام وفي الذهن العام أو الذهن العرفي، فتكون شرطا في عقد البيع أو تحقق التمليك في حالة معينة أو تكون مانعة في حالات أخرى أو تكون مصححة لعمل معين، هذا يأتي التفصيل إليه، كما أنه يثبت الوجوب كما بينا قبل قليل. وأيضا نريد أن نشير إلى بعض الأمور كما بينا قبل قليل، الأمر الأول بأن الإمضاء هو هل هو للعمل أو للنكتة العقلائية؟ نقول الإمضاء للنكتة العقلائية، لذلك نستطيع أن نثبت أكثر من عدم الحرمة وأكثر من الجواز بالمعنى العام، نستطيع أن نثبت الحكم التكليفي ونستطيع أن نثبت الحكم الوضعي أيضا منه، طبعا يعني في موارد نثبت حكما تكليفي نثبت حكما تكليفيا وفي موارد نثبت حكما وضعيا، نثبت شرطية شيء أو جزئية شيء أو صحة شيء من هذا السكوت الذي يمضي تلك السيرة، والذي قلنا هو يمضي بحقيقة الأمر، يمضي النكتة العقلائية ويمضي ذلك المركوز والارتكاز والمرتكز العقلائي. إذن فالإمضاء هو للفعل الصامت أو للنكتة، نقول الإمضاء هو للنكتة العقلائية. نقول أيضا نقطة أخرى نريد أن نشير أو تنبيه آخر نريد أن ننبه عليه، بأن الإمضاء لهذه النكتة، للنكتة وللفعل، للنكتة وللسيرة العقلائية في عصر المعصوم سلام الله عليه لا يختص بعصر المعصوم. كيف لا يختص؟ نقول ممكن أن يمتد الإمضاء إلى ما بعد عصر المعصوم. كيف هذه القضية؟ تبين هذه القضية، نكون هذه الفائدة من أن نقول الإمضاء للنكتة. نقول لو كان اللحاظ للفعل ليكون الإمضاء لذلك الفعل، لكن لو كان للنكتة والنكتة لها امتداد في المجتمع حتى ما بعد رحيل المعصوم سلام الله عليه وبعد غياب المعصوم سلام الله عليه، يبقى لهذه النكتة ولهذا المركوز الذهني أو لهذا المركوز العقلائي أو المرتكز العقلائي يبقى له ذلك الدفع نحو اتباع هذه الطريقة، فنقول أيضا لو كان لو والإمام يعلم سلام الله عليه بأن بعد بأنه بعد رحيله أو بعد غيابه سيبقى هذا السلوك، وستكون تلك النكتة دافعة للمكلفين بأن يسلكوا هذا الأمر. فإذا سلكوا هذا الأمر وكان غير محقق للغرض وكان نافيا للغرض وكان فيه المنكر وكان فيه مخالفة للظهور لظهور حال المعصوم سلام الله عليه بأنه المبلغ والموجه والمسؤول والمقوم، لكان كل هذا يحصل لنبه عليه، لفعل ما يمنع نقض الغرض، لفعل ما يدفع الاستحالة بوجوب النهي عن المنكر أو بوجوب تعليم الجاهل. إذن عليه أن ينبه. فإذا كان للنكتة امتداد وتكون أيضا دافعة لنفس الفعل والرسالة ثابتة إلى يوم الدين، حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم الدين، وحرام محمد صلى الله عليه وآله وسلم حرام إلى يوم الدين، فالمفروض يكون امتداد لهذه الأحكام الشرعية ويكون امتداد لتحقيق الغرض ولتحقيق الهدف وللأمر وللنهي. فإذا علم بأن المجتمع سينحرف يجب الإلفات إلى هذا الشيء والتنبيه، يجب النهي عن المنكر، يجب تعليم الجاهلين، يجب عدم نقض الغرض وانتفاء الغرض، يجب تحقيق الهدف، يجب عدم مخالفة ظهور الحالي في مقام المسؤولية والتبليغ والتقويم والإرشاد والنصح وما يماثل هذه المعاني. وفي هذا المثال هو أيضا في مثال أخبار الثقات، فأخبار الثقات هذه السيرة التي انعقدت في الشرعيات لنقل مباشرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم، نعلم بأنها سيكون لها امتداد، وهذه النكتة المرتكزة عند المتشرعة في اتباع أخبار الثقات في معرفة الأحكام الشرعية ستكون متبعة ما بعد رحيل المعصوم سلام الله عليه أو ما بعد غيبة المعصوم سلام الله عليه، خاصة مع ملاحظة أن المعصوم سلام الله عليه في هذا المكان وعدم وجود المعصوم في مكان آخر تكون متبعة أيضا، هذا نحو من نحو الغياب وعدم وجود المعصوم في مكان. فإذا رحل أصلا من هذه الدنيا أو غاب كما حصلت الغيبة للإمام الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أيضا سيكون امتداد لهذه القضية، وكما يحصل فعلا في معرفة الأحكام الشرعية وكما حصل في أخبار الثقات، وتعرف الحكم الشرعي والنقل من زيد إلى عمر ومن عمر إلى بكر، ومعرفة الروايات ومعرفة الأحاديث ومعرفة التفاسير ومعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الأفعال والإمضاءات عن المعصوم سلام عن المعصومين سلام الله عليهم من خلال نقل الثقات. ولهذا اليوم إذن هذه سيرة منعقدة ومستمرة لها نكتة الامتداد إلى ما بعد وقت المعصوم وزمن المعصوم عليه السلام. إذن فإذا كانت النكتة قلنا أوسع ولها أوسع من حدود السلوك الفعلي ولها امتداد من طبيعتها الامتداد، فإذن تكون أو يكون الإمضاء بامتداد هذه النكتة. لاحظ نحن نشترط طبعا بالإمضاء، نشترط بالإمضاء أن يكون الإمضاء أو تكون السيرة في زمن المعصوم سلام الله عليه، هذا شرط، لكن هذا لا يمنع بأنه لو كانت النكتة لها امتداد فالإمضاء أيضا يكون له امتداد، لأن الإمام سلام الله عليه هذه الفائدة قلنا الإمضاء للنكتة، لأن الإمضاء والمشروعية للنكتة، فأينما تتحقق النكتة تكون ممضات. الإمضاء لم يكن للفعل المجرد الصادر من العقلاء أو من الناس بصورة عامة أو من المتشرعة كما طرحنا في أمثلة، لكن بصورة عامة من العقلاء، لم يكن من الفعل الصامت حتى نقول الفعل الآخر الإمام غير موجود فكيف يمضي، رحل الإمام غاب الإمام سلام الله عليه كيف يمضي تلك الأفعال كما بينا هناك سابقا وأشرنا إلى هذا الأمر، وإنما الإمضاء كان لأي شيء للنكتة العقلائي للمرتكز العقلائي، وهذه النكتة وهذا المرتكز له امتداد وسيكون أيضا دافعا نحو نفس السلوك، فإذا يكون له امتداد، لأن النكتة ما دامت مستمرة الحكم وجواز هذه النكتة أو وجوب هذه النكتة يبقى مستمرا، الحلال حلال إلى يوم الدين والحرام حرام إلى يوم الدين، لو صح التعبير والتطبيق هنا. إذن لاحظ هنا يشترط هنا في السيرة العقلائية وفي إمضاء السيرة العقلائية أن تكون السيرة، نحن نقول الإمام يواجه، إذن تكون السيرة في زمن الإمام، يكون الفعل في زمن الإمام حتى يمضى من الآخرين، طبعا تكون السيرة العقلائية في زمن المعصوم سلام الله عليه، لكن هذا لا يمنع أن تمتد أو يمتد الإمضاء إلى ما بعد زمن المعصوم سلام الله عليه. هذا متى يكون؟ يكون إذا كانت النكتة لها هذه الصلاحية ولها هذا الامتداد، إذا كان الارتكاز العقلائي له هذا الامتداد بالدفع نحو الفعل والسلوك حتى ما بعد المعصومين، فما دام الإمضاء للنكتة فإنما تتحقق النكتة، أو إذا كان للنكتة امتداد يكون أيضا الإمضاء ممتدا نحوها وثابتا لها حتى ما بعد زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. إذن الذي يمكن إثبات السيرة وإمضاء السيرة، أي سيرة؟ سيرة السيرة في زمن المعصومين سلام عليهم أم خارج هذا الزمن؟ نقول السيرة في زمن المعصومين. نقول إذن كيف نثبت هذا خارج الزمن المعصومين ونحن خارج زمن المعصومين وفي زمن الغيبة، سنتحدث أيضا عن الغيبة والإشارة إليها. نقول نعم الإمضاء قلنا للنكتة وليس للفعل، فإذا أمضيت النكتة في حالات تكون الإمضاء للنكتة، فإذا كان للنكتة صلاحية الامتداد فيبقى صلاحية الحكم أيضا ممتد ومنحلا وثابتا عليها حتى ما بعد ذلك الزمن. يطرح توهم هنا أيضا كما يقال اعتراض ورد الاعتراض، إشكال ورد الإشكال، إن قلت قلت، وتوهم وجواب التوهم ودفع التوهم. يقول أيضا يوجد توهم يطرح أيضا هنا لا بس أن نشير إليه، يقول السيرة المتأخرة حتى ما بعد، يعني من أراد أن يرد على ذلك الإشكال قبل قليل يقول كيف تمتد إلى ما بعد المعصومين سلام الله عليهم، بعض يدفع هذا أو يطرح هذا العنوان بصورة مستقلة، يقول السيرة المتأخرة حتى ما بعد المعصومين سلام الله عليهم، المتأخرة أيضا تعتبر معاصرة لأن الإمام سلام الله عليه حتى في عصر الغيبة هو موجود سلام الله عليه، فيقول أن السيرة المتأخرة أيضا تكون معاصرة للمعصوم عليهم السلام، للمعصوم عليه السلام، وأن سكوت، وأستطيع أن هنا أثبت بأن سكوت المعصوم عن فعل وعن سيرة عقلائية، الكلام في السيرة العقلائية، وأن سكوت المعصوم عن السيرة العقلائية يعتبر إمضاء، لأنه أيضا في مقام كما بينا هناك، لأن الأساس العقلي يلزمه النهي عن المنكر لاستحالة عدم ذلك وترك الواجب، ولأن الأساس العقلي يلزمه تعليم الجاهل، ولأن الأساس العقلي يلزمه عدم نقض الغرض، ولأن الاستظهار يلزمه أو ظاهر الحال بأنه في مقام الإقرار والإمضاء، لأن ظاهر الحال يلزمه لنقل التوجيه والتقويم ودفع الانحراف والزيغ والتبليغ حسب الأساسات السابقة التي طرحت. فإذن أيضا السيرة المتأخرة ممكن أن يطبق عليها الإمضاء أو يطبق عليها سكوت المعصوم سلام الله عليه، نقول هذا الكلام أو هذا التوهم غير تام، أو يدفع بأي شيء بأن سكوت المعصوم سلام الله عليه عن عليه السلام، سكوت المعصوم عليه السلام في غيبته الشريفة المقدسة لا يدل على إمضائه. لماذا؟ لا على أساس العقل ولا على أساس الاستظهار. لماذا؟ لأن في أساس العقل قلنا في أساس على الأساس العقلي قلنا إما أن نلاحظ الإمام كمكلف، وإما أن نلاحظ الإمام كمبلغ وشارع وهادف، فإذا مكلف فهو غير مشمول، فهو كمكلف في عصر الغيبة لا يشمله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لو صح التعبير يعني يخالف أصل الغيبة وأسباب الغيبة وملاكات الغيبة ومصالح الغيبة، فإذن هو غير مشمول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أول شيء، ولا يوجد ما يثبت شمول الإمام سلام الله عليه لهذه الوجوبات، وهو أيضا غير مشمول بوجوب تعليم الجاهل لنفس الأسباب التي ذكرت، ولوجود قلنا الطرق التي وجدت والتي شرعت والتي حصلت طبعا بسبب سلوك الناس، هم من سبب الغيبة، نحن من سببنا الغيبة بسبب سلوكنا وبسبب أعمالنا، فلا نستحق أن نتشرف بالطلعة المقدسة الشريفة، لكن الله سبحانه وتعالى وبركة المعصوم سلام الله عليه لم يترك الناس أيضا، وضع لهم الطرق، ومن ضمنها من ضمن هذه الطرق كما يسميه صاحب تلك النظرية هذا الطريق الاعتباطي في السلوك ولمعرفة الأحكام الشرعية. هذا بالنسبة إلى الأساس العقلي بأن المعصوم كمكلف، قلنا هو ليس بمكلف في حال الغيبة، ليس بمكلف من ناحية حكم الوجوب النهي عن المنكر وتعليم الجاهل. والاحتمال الثاني، ولأن الغرض أيضا هذا، نقول الكلام الثاني بأن الشارع هادف وصاحب غرض، فهذا نقض للغرض لو سكت عن هذا الأمر. نقول لا، لأن الغرض ليس بدرجة، نحن هناك اشترطنا فعلية التهديد، وهنا نقول لا يوجد فعلية للتهديد. نقول لأن الغرض ليس بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته. يعني نقول الإمام سلام الله عليه عندما يريد أن يدفع الغرض أو يريد أن يحقق الغرض، يحقق الغرض بالظروف الطبيعية ليس بالعامل الإعجازي، وهو عندما يكون موجودا سلام الله عليه يدفع الغرض وينبه إلى هذا الأمر، يأمر أو ينهي أو يحقق الغرض، يمنع هذا أو يوجه ذاك، هذا هو الطريق الطبيعي. والإمام غير ملزم أن يدفع الغرض بطريق غير طبيعي، وهذا الطريق الطبيعي قد سد بسبب أعمالنا فغاب الإمام سلام الله عليه، فانتفى الطريق الطبيعي لتحقيق الغرض، ولا يوجد ما يستلزم استعمال الطريق الآخر أو طريق إعجازي. الله سبحانه وتعالى هو العالم متى يكون الظهور المقدس، تصل المرحلة إلى حدها وإلى نقطتها وإلى موعدها لتحقيق بعض الشروط والمقدمات وما يتعلق بها من ظروف، هناك يكون الاستحقاق ويكون تحقيق الغرض فعليا، يحصل الظهور المقدس، يحصل تحقيق الغرض، لكن ضمن هذه المرحلة لا يوجد ما يستوجب سلوك الطريق غير الشرعي أو غير الطبيعي لتحقيق الغرض الذي سببه الناس، سببوا سد هذا الطريق الطبيعي. وطبعا يضاف، نحن نريد أن نهون لنقل من هذه القضية أو نقول عدم استجاب ذلك، نقول لوجود تلك الطرق التي وضعت، أخبار الآحاد، معرفة الأحكام الشرعية من خلالها، الطريق الذي وضع طريق الاجتهاد، منهج الاجتهاد والتقليد، الطرق التي سنت والتي وضعت والتي شرعت من قبل المعصومين سلام الله عليهم، والتي أسست في تحقيق معرفة الأحكام الشرعية وإبراء الذمة وتحقيق التنجيز والتعذير، كما بينا أيضا هذه المعاني في بحوث الأصول وفي غيرها. إذن لا يوجد أساس عقلي يدل على أن سكوت الإمام يدل على الإمضاء، ولا يوجد استظهار يدل على أن سكوت الإمام يدل على الإمضاء، سكوت الإمام عن السيرة، عن سيرة العقلائية يدل على الإمضاء. لماذا؟ لأن الاستظهار هو ملاك هاي شيء، ظهور حال المعصوم في أنه في حال تبليغ وتوجيه ومراقبة في حال الغيبة لا يوجد هذا الأمر، ننتظر اليوم الموعود حتى يحصل هذا الشيء ويحصل التبليغ والتوجيه والمنع وتحقيق الغرض ومنع المنكر، فحال الغيبة لا يساعد على استظهار حال الإمام في أنه في تلك المقامات أو في تلك الحالة أو في تلك المسؤولية. إذن لا يوجد أساس عقلي يدل على أن السيرة المتأخرة أيضا تطبق هنا، ولا يوجد أو تمضى في هذا العصر، ولا يوجد أساس استظهاري يثبت أن السيرة ممكن أن تمضى في عصر الغيبة. هذا فيما يخص الموضوع. نقرأ إن شاء الله، نقرأ ما أفاضه علينا السيد الأستاذ الشهيد الصدر الأول قدسة نفسه. يقول السيرة، يقول السيرة: ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين، بلحاظ أي شيء تكتب، وهذه المواجهة بلحاظ السلوك على نحوين، بين قوسين بلحاظ السلوك على نحوين: مواجهة سلوك فرد خاص، مواجهة سلوك خاص سلوك شخصي، والآخر مواجهة سلوك اجتماعي سلوك عام سلوك عقلائي، مواجهة سيرة عقلائية أي شيء تريد أن تعبر. فأحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه، مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم عليه السلام كأن يمسح أمام المعصوم عليه السلام في وضوئه منكوسا ويسكت عنه، ويسكت المعصوم عليه السلام عن هذا الفعل وعن هذا السلوك. والآخر الثاني سلوك عام، قلنا مواجهة سلوك عام، مواجهة سلوك اجتماعي، مواجهة سلوك عام، مواجهة سلوك نوعي، مواجهة سيرة عقلائية، وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، هذا السلوك الاجتماعي. كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء، هذه بما هم عقلاء تضع هذه بين قوسين، بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم عليه السلام، فإنه بحكم تواجده بينهم يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم. إذا نستدل بالسيرة الاستدلال بالسيرة العقلائية، كيف نستدل بالسيرة العقلائية؟ عن طريق استكشاف الإمضاء من أي شيء؟ إذا نستدل بالسيرة العقلائية عن طريق الإمضاء، يعني ليست السيرة العقلائية هي التي تدل على الحكم، وإنما إمضاء الإمام للسيرة يدل على الحكم. وكيف يكون إمضاء سكوت الإمام عن السيرة يدل على الحكم؟ هنا أين يريد، ماذا يريد أن يرد هنا السيد قدسة نفسه؟ يريد أن يبين وأن يقول بأن إمضاء السيرة العقلائية والملاك في إمضاء السيرة العقلائية هو السكوت، وإثبات الحكم هو إمضاء السيرة، السكوت عنها الدال على الإمضاء، هذا هو الدليل، وهذا هو المستفاد، المستفاد من السيرة العقلائية أو المستفاد من السكوت عن السيرة العقلائية لإثبات الحكم، وليس بملاك أن، لاحظ، إذن إثبات الحكم عن طريق السيرة العقلائية هو بملاك الإمضاء، وليس بملاك أن الإمام أحد العقلاء وسيد العقلاء، فما دام حكم العقلاء وسار العقلاء فالإمام من العقلاء يسير. يقول لا، يوجد كثير من الملاكات ومن الحكام ومن العلل غير معروفة من قبل العقلاء، ليس كل العلل وكل المقدمات هي ممكن أن يدركها العقل السليم والفطرة السليمة، يوجد قضايا خارج العقل خارج الذهن خارج الفطرة لا نعلم بها، الله العالم بها والإمام سلام الله عليه يطلع عليها، فممكن أن يخالف العقلاء مهما تكون الفطرة السليمة، لا تدرك كل الأشياء، تدرك ضمن الواقع الذي تعيش فيه، ولكن ما وراء هذا في عالم الغيب لا نعلم، الله العالم. ما وراء هذا العالم أبعد من هذه المرحلة والحدود الطبيعية التي يمكن أن يدركها الإنسان حتى في هذا العالم وفي هذه الطبيعة، خارج المكان لو صح التعبير، خارج هذا المجتمع، خارج هذا الحيز وهذه الظروف، لا يدرك العقل السليم ما وراء هذا حتى في هذا العالم، فكيف في العالم الغيبي وكيف في العوالم الأخرى؟ فلا نعلم الحكمة ولا نعلم العلل ولا نعلم المقدمات ولا نعلم الموانع سواء في هذا العالم أو في عوالم أخرى، فإذن لا نستطيع أن نستدل بهذا، ف فكون الإمام سلام الله عليه عاقل وسيد العقلاء لا يدل على أنه يوافقهم في كل شيء، لأنه يوجد بعض الأحكام لها ملاكات ولها أغراض ولها مقدمات ولها علل ولها حكم غير موجودة في هذا العالم، ولا يمكن للعقلاء أن يدركوا هذا أو هذه الحكم وهذه العلل وهذه المقدمات أو تلك الموانع، وهذه من مختصات المعصوم سلام الله عليه، فيخالف الحكماء ويخالف العقلاء في هذا. لماذا؟ لأنه اطلع على تلك الحكم. فإذا لا نستطيع أن نقول بأنه إمضاء بأن السيرة أو يثبت الحكم بأن الإمام سلام الله عليه هو من العقلاء وسيد العقلاء، وإنما نقول بإمضاء الإمام سلام الله عليه لهذه السيرة لهذه النكتة في تلك السيرة والتي اعتمد عليها في تلك السيرة أو في ذلك السلوك عند العقلاء، فسكوت الإمام يدل ويكشف على الإمضاء الشرعي. هذه يريد أن يشير إليها، ويكون سكوته دليلا عن الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم، والإمضاء المستكشف هنا يريد أن ينبه إلى عدة أمور. هناك كأنما الأمر الأول هنا نسجل أولا، ومن هنا أمكن الاستدلال هذا أولا، نقطة أولى أو تنبيه أول هنا نسجل ثانيا. والإمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا، التنبيه الثاني الإمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على أي شيء؟ على النكتة المركوزة عقلائيا، لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة. ليس طبعا هي النكتة ويوجد سلوك، ونحن لولا السلوك لما حصل الإمضاء، هو إبراز تلك أو من نتائج تلك النكتة هو السلوك، فهو سلوك بملاحظة النكتة، فالإمضاء للنكتة. إذن فيقول الإمضاء المستكشف بالسلوك ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة. إذن الإمضاء ليس للسلوك وللفعل خاصة، وإنما للنكتة بلحاظ هذا أو لهذا الفعل أو لهذا السلوك بلحاظ تلك النكتة. وهذا يعني أولا أن الممضى ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على أكثر من الجواز وعدم الحرمة، بل هو النكتة أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه. لاحظ هناك نقول مفهوم عقلائي، ظهور عقلائي لو صح التعبير. فإذا النكتة هو المفهوم العقلائي المفهوم العرفي، كما نريد أن نقرب الظهور العرفي، واعتمدنا على ظهور عرفي واستفدنا الإطلاق ومقدمات حكمة وما شابه ذلك، واثبتنا بعض الأحكام. فهنا يقول ما دام رجعنا إلى المفهوم العقلائي، إلى المعنى العرفي، إلى المفهوم العرفي، إلى المفهوم العام، إذا دخلنا في المفاهيم نستطيع أن نستفيد أكثر من الجواز بالمعنى العام وأكثر من عدم الحرمة. يقول أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه، يقول لكي لا يدل على أكثر من الجواز، بل هو يقول أولا أن الممضى ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على أكثر من الجواز، بل هو النكتة أي المفهوم العقلائي المرتكز عند العقلاء، بالأحرى أكتب عنها عند العقلاء، فقد يثبت به حكم تكليفي أو حكم مضعي. أي المفهوم العقلائي المرتكز عندهم فقد يثبت به بهذا حكم تكليفي أو حكم وضعي، قلنا مقابل ثبوت فقط الجواز وعدم الحرمة. وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا، وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم، لا يختص بهذا بأي شيء، لا يختص بالعمل تضع المباشر به المباشر حرك هذه فيه عقلائيا في عصر المعصوم، لا يختص بهذا. ففيما إذا كانت يقول ممكن أن يمتد، ففيما إذا كانت النكتة أوسع، هذا كأنما أيضا دخل ضمن التنبيه الثاني، يقول ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءها كبرويا وعلى امتدادها تمتد إلى ما بعد عصر المعصوم. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي، هذا التنبيه الثالث كأنما، وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو أي سيرة؟ هو السيرة المعاصرة للمعصومين، انتبه إلى التفت إلى هو السيرة المعاصرة للمعصومين. لكن اكتب هنا، لكن هذا لنكمل حتى نضع اللكن وما بعد اللكن. يقول وعلى ضوء ما ذكرنا التنبيه الثالث كأنما، وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين، لأنها هي التي ينعقد لسكوت المعصوم عنها ظهور في الإمضاء دون السيرة المتأخرة عن المعصومين. وتضيف هنا بعد ذلك تقول لكن هذا لا يمنع أن تمضى نكتة لها امتداد، فيكون أيضا الإمضاء للنكتة حتى ما بعد ظهور المعصومين الذي أشرنا إليه قبل قليل، والذي أشار إليه السيد قبل قليل في ثانيا في التنبيه السابق. وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا، هذا أيضا تنبيه رابع كأنما يقول، وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصومين وإن كان غائبا، فيدل سكوته عنها على إمضائه سلام الله عليه، وليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم. يقول جواب هذا التوهم، والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم سلام الله عليه في غيبته لا يدل على إمضائه لا على أساس العقل، لا النهي عن المنكر، لا وجوب النهي عن المنكر، ولا تعليم الجاهل، ولا دفع نقض الغرض وعدم نقض الغرض، لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاري. أما الأول، أما على أساس العقل أي عدم، أو لا يثبت على أساس العقل، أما الأول أساس العقل فلأنه غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر، وغير مكلف بتعليم الجاهل، وليس الغرض بدرجة من ال... وثانيا هكذا ما رد الاحتمال الأول من الأساس العقلي، ويرد الاحتمال الثاني والفرض الثاني من الأساس العقلي. يقول وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الشرعي أو بغير الطريق الطبيعي. ما هو الطريق الطبيعي؟ يقول هذا الطريق الطبيعي الذي سبب الناس في غيبة الإمام وعدم إمكانه سلوك الطريق في هذا إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، فبعد الطبيعي تضع الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته، إلى سده بالتسبيب إلى غيبته، وإلى التسبيب في امتداد هذه الغيبة وسد ذلك الطريق الطبيعي. لأنه لو عمل الناس بإخلاص وبجد وعملوا من أجل تحقيق الشروط والظروف الموضوعية للظهور لظهر الإمام سلام الله عليه، وإلى تحقق الطريق الطبيعي في التوجيه وفي تحقيق الغرض. وأما الثاني أي الأساس الاستظهاري، فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم، ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت. وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع، لاحظ هذه أيضا كأنما تنبيه خامس، أو هذا يرجع إلى تنبيه سابق أشرنا إليه في الثالث أو في الثاني. يقول على هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها على الإمضاء. إذن أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع وكشف السيرة العقلائية عن الحكم الشرعي، عن إمضاء الشارع، عن تشريع الفعل، عن تشريع السيرة أو تشريع السلوك، إنما هو بملاك السلوك أو بملاك دلالة السكوت عن السيرة. دلالة السكوت عن السيرة هي التي تدل على الإمضاء. إذن السكوت عن السيرة، السكوت هو الذي يدل على الإمضاء، وليس كون الإمام من العقلاء وسيد العقلاء فما يفعله العقلاء فهو من العقلاء يفعل هذا الشيء. لا بملاك، لاحظ، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء، هذا رد على مشهور الأصوليين الذي يشير إلى هذا المعنى. يقول لا بملاك، أو للرد على قول اللي نقول بعض الأصوليين حتى لا ندخل بتفصيل المشهور، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، فما يصدق عليهم يصدق عليه، لا بهذا الملاك كما يظهر من بعض الأصوليين، وذلك لأن كونه كذلك، كون الإمام سيد العقلاء وطليعة العقلاء بنفسه، لأن كونه كذلك بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف، حتى هو لو كان بهذا يوجب أن يتميز في بعض المواقف، وأيضا يوجب احتمال تميزه في بعض، ويوجب أيضا احتمال أنه يخالفهم في بعض في مواقف أيضا كثيرة وتخطئته، ويوجب أيضا يوجب احتمال تميزه ويوجب احتمال تخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم، يوجد قضايا خارج مدركاتهم، فأيضا ممكن أن يخطئهم الإمام في هذا، فممكن أن يتميز عنهم، فلا نستطيع أن نقول ما دام فعل الإمام وأحكام الإمام عام من فعل وأحكام العقلاء، فلا نستطيع أن نثبت العام بالخاص، لو ثبت الخاص لا يثبت العام، لو صح التعبير في هذا، لا نريد أن ندخل بالأمور المنطقية، لكن لو ثبت فعل العقلاء هل نقول بأن الإمام يجب أن يكون طبق هذا الحكم؟ نقول لا، هم معرفتهم أخص من معرفة الإمام سلام الله عليه، فربما يوجد أشياء لم يطلعوا عليها طلع عليها الإمام. الآن نقول نعكس القضية، لو حكم الإمام سلام الله عليه هل بالضرورة أن يحكم العقلاء؟ نقول نعم بالضرورة أن يحكم العقلاء نفس حكم الإمام سلام الله عليه، لكن نقول لو اطلعوا على كل العلل وكل الملاكات وكل الأسباب والمسببات والمقدمات والموانع أو عدم الموانع كما اطلع عليه الإمام طبعا لطابقوا هذا الحكم. لاحظ هذه القضية نريد أن تلتفت إليها. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.